بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عندما ظهرت الفتنة، فتنة التكفير والغلو، وخرج الخوارج على عثمان وسعى لاستصلاحهم بما استطاع ولم ينفع ذلك في إقناعهم، لم يشاء عثمان قتالهم ولم يرد ذلك مع أنه يخالف في هذا جمهور الصحابة الذين كانوا معه، فكان علي يرى قتالهم، وكذلك طلحة والزبير وغيرهم جميعا كانوا يرون أن يقاتل هؤلاء الخوارج عليه، ولكن عثمان امتنع عن ذلك حتى قويت شوكتهم وجاءوا وحاصروه بالمدينة في الشهر الحرام والبلد الحرام في وقت الحج، وأراد الصحابة أن يدفعوهم عنه فامتنع عثمان من ذلك، فقتل مظلوما في الشهر الحرام والبلد الحرام، فانعقدت البيعة بعده لعلي رضي الله عنه. وقد سعى علي للإصلاح، وعندما انتفضت العراق ذهب انتفض أهل العراق ذهب إلى العراق للإصلاح، ولم يكن في الأصل يخطط لنقل الخلافة من المدينة، ولكن كان ذلك قدرا لا بد منه، فذهب إلى العراق، فكان ما كان من الوقائع، واستمر علي في خلافته على نفس النهج، وكانت الحروب الداخلية بسبب الخلاف السياسي كما أشرنا سابقا، ومع ذلك لم يتوقف الغزو الخارجي، فكانت فتوحات في خراسان في أيام علي رضي الله عنه بقيادة زياد بن أبيه وغيره من القادة الذين ولاهم علي وأبي طالب رضي الله عنه. ثم لما قتل علي رضي الله عنه في العشر الأواخر من رمضان مظلوما في الثلث الأخير من الليل أو في السدس الأخير من الليل في المسجد، لم يعهد بها علي لأحد، وقال لن أتحمل وزرها حيا وميتا، فعاد الخلافة للمسلمين، والمسلمون في العراق كانوا يرضون الحسن بن علي بن أبي طالب لا عن توريث وإنما عن قناعة بشخصه هو، ولكن الحسن رضي الله عنه علم أن هذا الأمر لا يمكن أن يعود إلى الخلافة على منهج النبوة إما عن طريق علمه بالوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد 30، وقد مضت 30 سنة لم يبق منها إلا أشهر فأكملها، ثم بعد ذلك تنازل لمعاوية رضي الله عنه، وهذه الخطوة زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فعلي رضي الله عنه كان معه وقت الخلاف 800 ممن بايع تحت الشجرة، وهم أولو الأمر من المسلمين إذاك، والله أمر بالرجوع إليهم عند الخلاف، فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهم أولو الأمر الذين أحال الله إليهم بهذه الآية، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعندما تنازل الحسن رضي الله عنه انتقلنا من مرحلة الخلافة الراشدة إلى المرحلة التي تليها وهي الملك العاض، فهو ملك لم يعد خلافة كما كان، كما أن الخلافة لم تكن نبوة، فأفضل درجات الحكم النبوة، وتحتها بمراتب الخلافة هي التي تليها، وتحتها بمراتب الملك العاض هو الذي يليها، والعاض معناه عاض على وحدة الكلمة، وحدة كلمة المسلمين، وعاض على شريعة الإسلام، هذا فهمي أنا للعاض، فليس هذا الوصف وصفا سلبيا في الملك، وإنما هو وصف إيجابي، فالملك أصله التوريث، وأن يكون الحكم في أسرة واحدة توارثه، هذا معنى الملك، وكونه عاضا أي على وحدة الكلمة واتفاق الرأي، وأيضا كان عاضا على شريعة الإسلام فلم يكن فيه تحكيم لأي قانون وضعي، فكان هذا الحكم كذلك فيه تفاوت بين الأشخاص، فيهم أولو الفضل والعلم وفيهم من دون ذلك، واستمر الحال على هذا مدة حتى سقط الملك العاض بإلغاء الخلافة العثمانية، انتهى الملك العاض، وحينئذ جاء الاستعمار الغربي وجاء طور جديد من حياة البشر أدى إلى إقامة الدولة الحديثة، وهذه الدولة الحديثة تختلف عما كانت الدول عليه، ليس هذا مختصا بأهل الإسلام، بل هو حتى في الغرب وفي الشرق أصبحت الدولة الحديثة مخالفة لما كان قائما من الإمبراطوريات السابقة والملك السابق. هذه الدولة الحديثة بعد تحرير البلدان من المستعمر أو ما تيسر من ذلك احتاج إلى أن تحكم الشعوب، فهذه الشعوب الآن ليس فيها أحد من شهد بدرا ولا من بايع تحت الشجرة، وليس لدينا عبد الرحمن بن عوف شخص مشهود له بأنه بالجنة، بأنه من أهل الجنة، كل الناس يعلمون أنه من أهل الجنة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بالتعيين في العشرة المبشرين، وشهد له كذلك في أهل بدر وفي أهل بيعة الرضوان، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأخص من ذلك أنه الصحابي الوحيد الذي صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما، وكان ذلك في غزوة تبوك عندما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الفجر، فخاف بلال أن تطلع الشمس ولم يصلوا، فعرض على عبد الرحمن أن يصلي بالناس، فصلى بهم عبد الرحمن ركعة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوقا فأدرك الركعة الثانية، فلما سلم من قضائها اجتمع الناس عليه وقد كانوا خافوا، فقال أحسنتم، وفي لفظ ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف. هذه تزكية نبوية نفقدها في من وراء ذلك الجيل من الناس، فليس لدينا شخص اليوم إذا حكمناه يرضى به الجميع مثل ما رضي الناس بعبد الرحمن بن عوف، ليس لدينا شخص لا يتهمه أحد بالميل حتى نحكمه، فلذلك عبد الرحمن لم يتهمه أحد، لم يقل أحد أنه تمالأ مع عثمان أو أنه كره عليا، أو بل كان صادقا صالحا، لم يتهمه أحد في ذلك. اليوم ليس لدينا أحد بهذا المستوى، والناس يحتاجون إلى من يحكمهم بالضرورة، ونصب الخليفة فرض متفق على فرضيته بين المسلمين، فلا بد أن يكون لأهل كل بلد من يحكمهم، ولا يمكن أن يعيش الناس فوضى لا سرات لهم، فاحتاج إلى اختيار حاكم. هذا الاختيار كيف يكون؟ هذا ما سنبينه في الحلقة القادمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.